بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف في لغة العرب هو الفزع والذعر، وأما في الشرع فهو اضطراب يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. فإذا رأى الإنسان شيئا فخاف منه حصل له اضطراب، هذا الاضطراب سببه توقع ما فيه هلاكه أو ضرره أو أذاه. هذا الاضطراب الناتج عن هذه الأسباب هو الخوف، وهذا بخلاف الوجل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذه الرسالة. فالخوف اضطراب يحصل في القلب وتتبعه الجوارح، وتظهر آثاره على الجارحة بسبب توقع الهلاك. مثاله: أن يرى الإنسان سبعا مفترسا يعدو نحوه، فالسبع المفترس سبب للهلاك أو الضرر أو الأذى. فعند أن يرى الإنسان ذلك السبع كالأسد مثلا يحصل في قلبه اضطراب هو الخوف، اضطراب هو الخوف. إذن الخوف في اللغة هو الذعر والفزع، وفي الشرع هو اضطراب يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وهناك تعاريف أخرى لابن قدامة وغيره أحسنها ما تقدم، وإن كان تعريف ابن قدامة لا يبعد عما تقدم ذكره، وهكذا تعريف الراغب الأصفهاني، تعاريف كثيرة، لكن طالب العلم يأخذ التعريف الجامع المانع ويكتفي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الخوف، أي والدليل أن الخوف عبادة من العبادات. فالخوف من العبادات القلبية من أعمال القلوب، وتظهر آثاره على الجوارح. قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنهى الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يخافوا من أولياء الشيطان، فلا تخافوهم. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مقولة سائدة اليوم: من لم يخف من الله خف منه. قال هذا ليس بصواب، فالله جل وعلا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله جل وعلا قال: فلا تخافوهم، فنهى الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يخافوا من الكافرين. وخافوني أمر الله جل وعلا بالخوف منه، دل أن الخوف عبادة من العبادات. كما تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى عرف العبادة بقوله: التي أمر الله بها. ففي هذه الآية الكريمة أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يخافوا، دل أن الخوف عبادة من العبادات. ثم قال جل وعلا: وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي خافوني في مخالفة أمري ورسلي إن كنتم مؤمنين. هذا هو الدليل الثاني في الآية أن الخوف عبادة، حيث بين الله جل وعلا أن الخوف منه من الإيمان. ودليل ثالث حيث اشترط الله جل وعلا في صحة الإيمان أن يخاف المؤمن منه إن كنتم مؤمنين. فدلت الآية الكريمة بما تقدم أن الخوف عبادة من العبادات، والعبادات كلها لله سبحانه وتعالى، ومن صرف منها شيئا لغير الله كالخوف فهو مشرك كافر. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الخوف إلى 5 أقسام، وهذا التقسيم مأخوذ من التتبع والاستقراء، حيث استقرأ علماؤنا رحمهم الله تعالى نصوص الكتاب والسنة في مادة الخوف فوجدوه على 5 أقسام. القسم الأول خوف العبادة، وهو خوف العبد من الله جل وعلا، والخوف هذا هو ركن من أركان العبادة الذي لا تصح العبادة إلا به، كما قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. إذن ركن العبادة غاية الحب مع غاية الذل. وأمر الله جل وعلا في غير ما آية من الخوف منه سبحانه وتعالى، وأثنى على من كان كذلك. وقبل ذكر الأدلة، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف، وقال رحمه الله: هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. ثم استدل بقول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخوف المؤمن من الله عبادة عظيمة يورثها في القلب وينميها مطالعة آيات الوعيد والزجر. فإذا تأملت ما فعل الله جل وعلا بالعاصين والكافرين، وما ذكره الله جل وعلا من العذاب والنكال الأليم في النار لمن عصى الله، أورث ذلك خوفا من الله سبحانه ومحبة لله جل وعلا. فكما قال ابن القيم وكذا ابن قدامة: الخوف كالسياط للقلب تسوقه إلى طاعة الله. وهذا الخوف أيها المسلم ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين: واجب ومستحب. فالواجب ما حمل صاحبه على فعل الواجبات وترك المحرمات، أي أنه يخاف من الله فيمتثل أوامره التي أمر بها أمر وجوب وينتهي عن المحرمات. وبهذا القيد تعلم قدر خوفك من الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. القسم الثاني وهو الخوف المستحب، وهو ما حمل صاحبه على فعل الواجبات والإكثار من المستحبات وترك المحرمات والبعد عن المكروهات، هذا هو الخوف المحمود. وأما إذا زاد الخوف في قلب المسلم فجعله يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله ويتهاون في المأمورات ويقع في المحظورات، فهو خوف مذموم. وهذا قد يحصل لبعض الناس لجهله بما أراد الله جل وعلا منه. فإذا قوي خوف المؤمن من الله جل وعلا ابتعد عن المحرمات ولم يترك المأمورات الواجبات، وجد واجتهد في فعل المستحبات وابتعد عن المكروهات، فكان ورعا خائفا من الله جل وعلا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الخوف الشركي، وهو أن يصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، أن يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد. كما ترى بعض الناس هداهم الله يخاف من الميت أو من الولي الفلاني أو من الجن، فيقول إن لم أذبح للجن ستؤذيني في ولدي وأهلي ومالي، إن لم أذهب للساحر الفلاني فأذبح وأتقرب للشياطين بما يعمر سيصيب الجن أولادي، أو أنه يذبح للأموات، لما؟ قال حتى تحفظ أغنامي، وغير ذلك كثير. فهذا شرك بالله جل وعلا، فالله جل وعلا قال فلا تخافوا، وقال ولا تخشوا الناس واخشوا، فمن فعل ذلك فهو مشرك بالله جل وعلا، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله. القسم الثالث الخوف الطبيعي، وهو ما جبل الله جل وعلا عليه قلوب العباد، كخوف الولد من الوالد، والخوف من الغرق ومن النار ومن السبع وغير ذلك، فهذا خوف طبيعي لا يلام عليه صاحبه. والدليل قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب إني أخاف أن يقتلون، فهذا خوف طبيعي. القسم الرابع خوف المعصية، وهو أن يخاف من غير الله فيترك الواجبات ويفعل المحرمات من غير إكراه، كأن يخاف من أبيه مثلا فيحلق لحيته، أو أن يأمره أبوه بالصلاة في البيت وترك الصلاة في المسجد فيترك الصلاة، أو أن يأمره من يخاف منه باشتراء الدخان له وغير ذلك مما حرم الله فيخاف فيفعل، هذا خوف معصية. القسم الخامس الخوف الوهمي، وهو كل خوف لا سبب له أو سببه ضعيف، كخوف الإنسان من الظلمة مثلا، ترى بعض الجبناء يخاف من الظلمة، بل بعضهم يخاف من ظله، وهذا هو الجبن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا تعلم تقسيم الخوف باعتبار الحكم، وهذه التقاسيم أيها الطالب تحفظ بأدلتها وضوابطها، وإنما ذكرناها في هذه الرسالة لأن ما بعدها سيبنى عليه، إذا جئنا إن شاء الله لما بعد هذه الرسالة من الرسائل يكون التوسع أكثر، فأنت تبني العلم شيئا فشيئا، فأنت تهتم بالتعاريف لغة وشرعا، موطن الشاهد والدلالة من الآية، أن تفهم المتن فهما صحيحا، وأن تعرف التقاسيم والقواعد، فإذا خرجت من هذا الدرس بهذه الأشياء فقد حزت خيرا عظيما، والحمد لله رب العالمين.